بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان قرب العبد من ربه الرحمن بزيادة العلم والإيمان. سجلت هذه الكلمة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة في 24 من شهر رجب لعام 46,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ ويسر وعانى على هذه الزيارة في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الوقت نتحدث مع إخواننا بما فتح الله سبحانه وتعالى مما هو زاد لنا إلى الدار الآخرة، ومما يكون عونا لنا بإذن الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى الاستقامة على دينه والثبات على ذلك حتى نلقاه. فالثابت على الدين هو من ثبته الله، والمستقيم على دين الله هو من هداه الله ووفقه الله وأنعم الله عز وجل عليه بالمواصلة في الخير دون انقطاع. فالله تبارك وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون في مزيد من الخير، وكلما ازداد العبد خيرا، والخير يشمل كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكل عمل يقربك إلى الله ويباعدك من عذاب الله، فإن الله عز وجل يحب أن تزداد منه، لأن الازدياد من الخير زيادة في المنزلة في الجنة. كلما ازددت خيرا كلما ازددت ارتفاعا وصعودا في درجات الجنة، كما قال الله عز وجل: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وفرض الله سبحانه وتعالى التذكير في هذا اليوم، في يوم الجمعة، لأجل هذا، حتى يبقى العبد متماسكا ثابتا على الخير يزداد منه أيضا كلما حصل له شيء من الفتور. جاء التذكير، جاءت الموعظة، جاء الحث، جاء الترغيب، جاء الترهيب حتى ينتفع العبد من جديد ويواصل. وهذا هو المقصود بفرضية الجمعة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومما يدخل تحت هذا اللفظ فاسعوا إلى ذكر الله أي سعوا إلى حضور صلاة الجمعة وسماع الخطبة وسماع التذكير وسماع الآيات والأحاديث التي تؤثر في القلب مزيد إيمان ومزيد خشية ومزيد رجاء، فإن هذا هو المقصود من الموعظة التي يسمعها المسلم يوم الجمعة، سواء الذي يعظ أو الذي وعظ، الذي يتكلم والذي يستمع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيما يتعلق بالتهيؤ للجمعة واستماع الذكر فيها بكل وسيلة تعين العبد على أن يكون منتبها غير غافل غير ساهٍ غير لاهٍ، حتى ولو أراد أن يتكلم بالكلمة والإمام يخطب فإنه ممنوع، لأن هذا يتنافى مع الإنصات. قال عليه الصلاة والسلام: فاستمع وأنصت. استمع وأنصت، هناك استماع وهذا يكون بالإصغاء بالأذن، وهناك إنصات بمعنى إقبال بالكلية، يقبل العبد على الموعظة بكليته ولا ينشغل بشيء، لا بمس حصى ولا بكثرة الالتفات ولا بنعاس. لو هجم عليه النعاس والنوم أمر أن يتحول عن مكانه حتى يذهب عنه النوم ليكون منتبها. ومن السنة استقبال الخطيب كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر جلسنا حوله. وبين أهل العلم أن هذا يعتبر من آداب المستمع يوم الجمعة، أنه أولا يتقدم إلى الخطيب، وكلما كان أقرب إلى الخطيب كان أعظم استيعابا واستفادة وإصغاء، وكلما بعد كلما خف عنده الإنصات ربما والإصغاء والفهم لما يقوله الخطيب. ولهذا لما رغب في التبكير يوم الجمعة حتى تكون قريبا من الخطيب. ومن الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس يوم الجمعة حتى من بعض الصالحين أنه يبكر يوم الجمعة ويجلس في آخر المسجد، هو يبكر الساعة الثانية أو الأولى أو قبل أن يصعد الخطيب بساعة، لكنه ما يتقدم إلى الصفوف الأول وقريبا من المنبر، لا، يبقى هناك في الجدار، يتكئ على الجدار، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، صار الناس أوزاعا والخطيب أمامه خلاء، ما سيحصل فائدة ولا استفادة إلا أن يشاء الله. لهذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير، قال: فاستمع وأنصت، ودنا من الإمام، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت. فالسنة أنك إذا دخلت يوم الجمعة المسجد أقرب من الخطيب، أقرب من الخطيب. إن اتفق أن تكون في الصف الأول فنعم ذاك، أو في الذي يليه، وإلا أقرب أولا خير من أن تبقى في طرف الصف ثم بعد ذلك يسر الله تدخل في أثناء الصفوف، لأن المقصود هو الاستفادة. وهكذا الكلمة التي يتكلمها المستمع مع من يكون بجانبه تذهب عليه هذا المقصود العظيم، بل تلغى عنه الجمعة أي فضلها. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت له أنصت أنت تراه مشغولا أو يتكلم تكلمه أنت، لغوت وذهب أجر جمعتك الأجر. أما الجمعة فهي مجزئة، إنما الأجر المترتب على التبكير وعلى الدنو وعلى الاستماع وعلى الإنصات يذهب عليك. كل هذا لأجل هذا المعنى، لأجل أن يخرج المسلم يوم الجمعة من المسجد وقد تغير إلى الأحسن إلى الأفضل، يزداد إيمانا، يزداد خشوعا، يزداد خشية، يزداد رغبة في الخير. وقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا يتضمن هذا المعنى، وأن المؤمن إذا سمع آيات الله تتلى على المنبر يكون هذا حاله، يزداد إيمانا، يزداد توكلا، يزداد خشية، يزداد رغبة، يزداد ثباتا، يزداد حبا لله وحبا لرسول الله وحبا للدين وحبا للسنة وبغضا للمعصية. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يوم الجمعة يذكر الناس، وكان يكثر من قراءة سورة قاف. سورة قاف كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها، بل جاء في مسلم أنه كان يقرأها كل جمعة في غالب، حتى حفظها بعض النساء ممن كانت قريبا أي كانوا جيرانا للنبي عليه الصلاة والسلام، تستمع إلى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يكرر سورة قاف، فحفظت هذه السورة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأها كل جمعة. وابحث وانظر سورة قاف ماذا اشتملت، على ماذا اشتملت، كلها مواعظ وتذكير بالله وبلقاء الله وبساعة الاحتضار والموت وما بعد الموت ويوم الحشر ويوم الحساب والنار والجنة والبعث، كلها تذكير. وهذا فائدة عظيمة، أن المؤمن يزداد خيرا ويجدد نشاطه في الخير. ولهذا قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أتاه فقال: يا رسول الله نافق حنظلة. قال: ما ذاك؟ قال: إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا رجعنا إلى أهلينا وعافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على الطرقات وعلى فرشكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أي أن الإنسان قد يحدث له شيء من ضعف، إلا أنه ضعف لا يخرجه عن الاعتدال، عن الاستقامة، عن الخير، ضعف يسير يجدده بسماع الذكر، سماع القرآن، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت إيمانا، والإيمان يزيد بالطاعة كما هو معروف، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة، وهو إذا زاد ازداد المؤمن طاعة. سبحان الله، تلازم عظيم بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة. كلما ازددت من الأعمال الصالحة كلما ازددت إيمانا، وإذا ازددت إيمانا ازددت من الأعمال الصالحة. وهكذا إذا نقص الإيمان كان سببا في الوقوع في المعاصي، وإذا وقعت في المعاصي نقص الإيمان. تلازم عجيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث، وذكر فيه السرقة وذكر فيه الانتهاب. قال أهل العلم: معنى هذا الحديث أن المؤمن الموحد الذي يقع في هذه المعصية يقع في الحال التي إيمانه ضعيف، ليس إيمانه كاملا، إيمانه ليس بكامل بل هو ضعيف الإيمان. وليس هذا على ما يظهر يعني المعنى عند الذي ما يفهم الأدلة أن هذا كافر، لا، ليس هذا نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه بيّن أن المؤمن قد يقع في الزنا، لكن متى؟ إذا نقص إيمانه، إذا نقص إيمانه وقع في المعصية، وإذا وقع في المعصية نقص الإيمان. وهكذا، ولا يزداد الإيمان إلا بالطاعة، وكلما ازداد إيمانا زاد طاعة وزاد خيرا. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وفي الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي لفظ أو ضبط لهذه الرواية: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي سيكون حاله عند المصائب، عند نزول القدر، عند حدوث ما تكرهه النفس مما يقضيه الله سبحانه وتعالى على العبد ويقدره، أفضل من حال المؤمن الضعيف عند نزول المصائب. فالمؤمن الضعيف، ضعيف الإيمان، إذا نزلت المصيبة يجزع ويعترض على القدر، ربما يعترض على القدر ويكثر الشكاية، وهكذا يبقى مشغولا بحال نزول المصيبة ولا يلتفت إلى ما سيحصل له من الآثار إذا صبر وإذا احتسب وإذا فوض أمره إلى الله. قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا حال المؤمن القوي، عند الشدائد لا ينهزم ولا يتضعضع، بل يزداد ثقة بالله عز وجل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وهذه حال تقتضي الفزع والخوف والشك والريب وربما الهروب وتولية الأدبار، إذا جمع العدو حشوده وجموعه هذا يعتبر إرهاب وتخويف. غالب النفوس تجزع ولا تثبت، والمؤمن القوي ما يبالي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأحسن الحالة أو أحسن حالة يكون المؤمن عليها هي يوم أن يكون قوي الإيمان، يوم أن يكون مزيد عنده زيادة في الإيمان. فلهذا ينبغي لنا عباد الله أن نتعاهد أنفسنا في هذا الجانب وفي هذا الأمر المهم. كلما شعرت بضعف في إيمانك ورأيت من نفسك ميلا ورغبة في الشهوات، في المعاصي، في الدنيا، هذه من علامات ضعف الإيمان. إذا مالت نفسك إلى حب الدنيا وإثارها على الدار الآخرة، وإن كان هذا لا يكون إلا من الكافر لكن قد يحصل، أو رأيت نفسك تميل إلى الشهوات، إلى الانشغال بالمعصية، إلى الفتنة، تفتن بصورة امرأة أو بصورة أمرد، أو تفتن بأي معصية من المعاصي ويتعلق قلبك بها وصرت تميل إليها وتسعى جاهدا في حصولها، هذه علامة ظاهرة لضعف الإيمان. تحتاج أن تتدارك نفسك وأن تسعى بكل وسيلة أوتيتها في تجاوز هذه المرحلة الخطرة، لأنها إن استرسل معها العبد يخشى أن يكون إلى الأضعف حتى ينسلخ من الدين، ما ينسلخ من الدين ويرتد على عقبه من كان قويا في إيمانه، وإنما ينسلخ من دينه ويرتد على عقبيه من ضعف إيمانه أو تلاشى إيمانه أو ذهب إيمانه. انظروا إخواني في الله إلى الذي يفتن بفتنة والعياذ بالله، تكون سببا في انصرافه عن العلم وانصرافه عن السنة. أول ما يحدث عنده من تغير أنه يشعر بميل قلبه إلى تلك الفتنة، يشعر بميل قلبه إلى تلك المعصية، مع أنه يظهر أنه لا يزال على الثبات ولا يزال على السنة ولا يزال سلفيا ولا يزال كذا داعيا إلى الله، لكنه ما يتلافى نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وقبول الحق والاعتراف أنه قد عصى الله، قد عصى ربه، قد وقع في ذنب. لا، يكابر ويسترسل في تلك المعصية، وإذا به يتردى شيئا فشيئا حتى يصير ممن يجاهر بالمعصية دون حياء، يجاهر بالمعصية. هذه المجاهرة بالمعصية ما جاءت هكذا عفويا وفي غمضة عين، إن الله سبحانه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن هذا جاء لأن الإيمان ضعف 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 ضعف، وهو لم يتدارك نفسه ويلجأ إلى الله ويتضرع بين يديه بأن يرده إليه وأن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يرحمه حتى يرد عليه الخير الذي كان معه. خلاص يأنس بتلك الفتنة وينصرها ويتعصب لها ويجادل عنها وعن أهلها، وما هي إلا فترة من الزمن وقد صار على حالة ردية، نسأل الله العافية. وربما يصل به الحال إلى أن يمرق من الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم يصلون ويصومون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن ومجتهد في العبادات، لكنهم استرسل بهم الهوى والبدعة والضلالة حتى مرقوا من الدين. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا سمعت عالما من علماء أهل السنة يقول: كان فلان من الناس من طلاب الشيخ مقبل، كان فلان من أهل السنة، كان فلان طالب علم داعيا إلى الله، والآن صار مبتدعا، صار ضالا منحرفا، بل لا يصل الحد عنده أنه فقط ينحرف، بل ينقلب والعياذ بالله إلى عدو لدود. عدو لدود لمن؟ لليهود، للنصارى، للرافضة، للمجرمين، للزنادقة، لعباد القبور. لا، يصير عدوا لدودا لأهل السنة، لا عدو معه أو لا عدو عنده على الساحة يحاربهم، يشوه بهم، يفتري عليهم، ينشغل انشغالا زائدا في الطعن والتشويه والكذب وقلب الحقائق، ويكتب الكتابات وينشر المنشورات ويسجل الصوتيات، كلها تصب أو كلها توجه إلى أهل السنة. لم يجد طائفة يقدح فيها ويتكلم فيها، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، خير الناس أهل السنة، زبدة المجتمع، طلبة العلم أهل السنة الذين آثروا السنة والعلم والخير على الدنيا وعلى المعاصي وعلى الشهوات وعلى الأموال. وعلى كم من طالب علم فارق وطنه، فارق أهله، فارق مجتمعه، وترك المال وراء ظهره، وتفرغ لطلب العلم، وصبر على الفقر والجوع، يقدم السنة على كل شيء في هذه الدنيا، العمل بالسنة والثبات على التوحيد، ويصور لك ذلك المبتدع المنحرف أن هذا الشخص شر عباد الله على وجه الأرض. إنها والعياذ بالله انتكاسة وفتنة، سببها بعد تقدير الله عز وجل ما سمعتم. فاحذر يا عبد الله، نحذر جميعا من بداية تغير أو ضعف تجد نفسك أو تجد في قلبك شيئا من القسوة، سارع في علاج قلبك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ما تشعر إلا وقد صقل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى وعاد إلى حالته الأولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، عاد القلب إلى حالته الأولى، وإن هو لم يفعل ذلك تعلوه، يعلو ذلك السواد حتى يعلو قلبه، حتى يصير القلب أسود، وذلك هو الران الذي قال الله عز وجل عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا تجد نفسك في وقت مندفعا في طلب العلم، مجتهدا فيه، حريصا على الحفظ، حريصا على المراجعة، حريصا على أوقاتك، ويأتي فترة ملل من الشيطان أو بداية كذا ميل إلى الدنيا، تجد أنك قد ضعفت في قراءة القرآن، في مراجعة القرآن، في المحافظة على الدروس، في كتابة الفوائد. لا ترضى لنفسك بهذا، عد جاهد نفسك وارجع، جاهدها وادعو الله، وأكثر من التنفل، صم، أقبل على الصيام، أقبل على شيء من قيام الليل، حتى يعود لك بإذن الله، حتى يعود لك بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك الخير. كنت أعرف بعض الطلاب في دماج قبل أن تحدث فتنة عبد الرحمن العدني وهذا الحزب الغاشم الظالم على أهل السنة، أين مجلسه في الدرس؟ عند أول سارية أمام الشيخ يحيى، هذا هو مقعده في الدرس، مع أنه مبتدئ، مبتدئ ليس صغيرا وقد صار مزوجا، لكنه طلب العلم بعد أن عرف العلم والخير وتخلى عن شيء من الدنيا، عرفه من بلادي الآن صار منحرفا والعياذ بالله. فكان في السارية الأولى أمام الشيخ يحيى، لا تفوته فائدة إلا ودونها وكتبها ويبكر إلى الدرس، بل قبل الدرس، بل قبل الصلاة. ولما جاءت تلك الفتنة وبدأت تشتعل والعياذ بالله وكثر الهرج والمرج، بدأ يخوض فيها وأنا أناصحه ويخوض، وبدأ كذا يعني يستشكل بعض الأشياء، لماذا قال كذا الشيخ ولماذا كذا. المهم أول ما ظهر من حاله أنه تأخر قليلا، بدل ما كان في السارية الأولى رجع إلى السارية الثانية قليلا قليلا، ثم كلما مضت الأيام يرجع يرجع يرجع، حتى صار يحضر الدرس آخر المسجد ويحضر الدرس بدون دفتر، خلاص صار هكذا يجلس متحيرا متشككا مربوكا كما يقال، وكلما مضت الأيام يزداد سوءا، إلى أن خرج بعد ذلك، خرج من دماج وذهب وانضم مع ذلك الحزب منافحا ومناضلا وموتورا فيه، وعمل له كذا فترة زوبعة جانب بعض حطب تلك الفتنة، ثم بعد ذلك ولى الأدبر وذهب وترك طلب العلم وترك الدعوة إلى الله وانضم مع بعض الألوية والمعسكرات، والآن صار يسجل له بعض المقاطع الفيديو وكذا صوت صورة، يرد على الرافضة، يدعي أنه يرد على الرافض الفلاني ويدعي على الرافضة يقولون والزيدية يقولون، يعني يحاول هكذا يزيد، يحاول كذا أنه يظهر أنه يظهر أنه لا يزال، قد ذهب الخير. وإن لم يصل العبد إلى حد والعياذ بالله حد الكفر، لا، لكن قد يصل، يخشى على العبد من ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، لأن زيادة العلم زيادة إيمان، زيادة العلم زيادة عمل صالح، زيادة العلم زيادة ثبات، زيادة العلم زيادة خير، لن تزداد علما إلا ازددت خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحرص حفظك الله، احرص على المزيد، على المزيد، مع أننا نشكو ضعفا عندنا وكسلا وخمولا، والنفس أمارة بالسوء كما قال الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لكن استعن بالله كما قال عليه الصلاة والسلام، إن حصل لك ضعف في إيمانك استعن بالله ولا تعجز، لا تنهزم، انتبه لا تنهزم. بعض طلاب العلم تأتي فترة كذا ضعف، وإذا بيقول أنا الآن ما أستطيع أراجع، وإذا قرأت ما أستوعب ولا أجد حلاوة لقراءة القرآن، ويأتيني شيء من الضيق ويأتيني كذا ويأتيني كذا. إذن ما هو الحل؟ الحل يخرج، كأنه بعضهم يرى أن الحل أن يسافر. لماذا تسافر يا بني؟ قال والله هذه الأيام ما عاد في رغبة للمراجعة ولا رغبة يعني في الحفظ ولا رغبة في كذا. الحل أنك تزداد بعدا، لا، ما هو هذا الحل بارك الله فيك. الحل أنك تجاهد نفسك وتستشعر النعمة التي أنت فيها، حتى ولو ضعفت في المراجعة أنت في خير، لازلت في خير، محافظا على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، تحضر دروس شيخك وتحضر الدروس العامة والدروس الخاصة، وما يمضي عليك وقت إلا وأنت تزداد شيئا من العلم ولو شيء، جاهد نفسك، حاول أنك تسدد كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعن بالله سبحانه، بالله تبارك وتعالى، جدد، جاهد نفسك وعد إلى الخير وراجع وانظر إلى السبب الذي سبب لك الملل، ما هو؟ ابتعد عنه. قد يكون كثرة الكلام، كثرة الكلام تسبب قسوة القلب، فإذا قسى القلب مليت قراءة القرآن، وهذا شيء مجرب. كثرة الكلام في غير الخير وفي غير المراجعة والمدارسة للعلم من أعظم أسباب قسوة القلب، ومن أعظم أسباب النفرة عن العلم كثرة الكلام وكثرة المزاح والاسترسال في المصاحبة والمجالسة والسمر والتأخر في النوم، هذه أسباب تضعف الجانب العلمي الخيري عند طالب العلم. أنت قد وضعت على طريق بإذن الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أثبت واصبر واستشعر النعمة التي أنت فيها ولا تملها، وبإذن الله سبحانه وتعالى ما هي إلا أيام وسنوات، وإذا بك قد صرت على خير يشار إليك بالبنان، داعيا من الدعاة، إماما من الأئمة، طالب علم مستفيد، بل تصير بإذن الله عز وجل عالما يستفيد منك الناس، وفقيها يعلم الناس دين الله، تعلم الناس التوحيد، تعلم الناس السنة، كالأمير يأمر وينهى ويسمع له ويطاع. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على هذا الخير حتى نلقاه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأنصاتكم، شكر الله لكم، وأيضا شكر الله لأبي موسى الشيخ المبارك حفظه الله على ما يقوم به من جهد طيب وتعليم لأبناء المسلمين. صلى الله تبارك وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يبارك فيه وفي أهله وفي إخوانه، صلى الله أن يبارك في إخوانه الذين يتعاونون معه تعاونا معنويا وتعاونا فعليا بأي نوع من أنواع التعاون على إقامة هذا الخير، كل له قسطه من الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. من شارك في تأسيس هذا الخير وفي استمرار هذا الخير وفي تنمية هذا الخير وفي نعش العلم والتعليم في هذه البلدة الطيبة، وهي تستحق كل خير، هذه المنطقة منطقة بور، وهذه المنطقة أيضا قديمة جدا في السنة من زمان، وأهل السنة يتواردون على هذا المسجد شيخا بعد شيخ وداعيا بعد داعية، حتى كتب الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات الأخيرة الخير الأعم والأعظم بوجود الشيخ أبي موسى حفظه الله، واستقباله لطلاب العلم، وفتح المجال لمن أراد من أبناء المسلمين أن يتعلم، وهكذا إخوانه الذين يدرسون معه ويحرصون ويمسكون الحلقات ويدرسون الدروس الخاصة، شكر الله لهم. صلى الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.